بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لازال الكلام في الإشكال على الفقرة الأولى من الاستثناء في حديث المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، حيث قلنا إن الحلال من القسم الأول من قسمي الأحكام المأخوذ فيه الحكم على الموضوع من حيث هو، فيقبل التغير بالشرط. وعلى هذا فليس من مورد ولا مصداق لهذه الفقرة، إذ كل شرط تريد أن تقول حرم حلالا هو في الحقيقة ورد على حكم قابل للتغير، وإنما غير موضوعه ولم يغير الحكم. كان هناك أكثر من محاولة جواب لتوجيه دلالة الرواية وهذه الفقرة مرت ومر الكلام فيها. هناك بيان آخر ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب مسألة وجهت إليه، ذكر كلاما. قال أولا إن من الشروط ما هو فعل غير جائز في نفسه ومع قطع النظر عن الشرط، ومثل لهذا بمثل شرب الخمر والزنا. هذان فعلان غير جائزين حتى قبل الشرط. وقال إن هذه اشتراط فعلها هو من موارد ومن صغريات الشرط المحلل للحرام. تشترط على شخص في العقد مثلا أن يشرب الخمر أو يرتكب الزنا، هذا من الشرط المحلل للحرام، يعني داخل في الشق الثاني من هذه الجملة في الرواية. هذا قسم، هذا من الشروط. قال ومن الشروط ما هو أو بلى أنا قلت من الشروط ما هو فعل غير جائز، يعني من موارد من متعلقات الشروط، هذا المقصود. يعني من الشروط ما يقع على فعل جائز أو غير جائز في نفسه. الآن يقول منها ما يقع على فعل جائز في نفسه، فعله وتركه، هذا موارده المباحات المستحبات والمكروهات. ها؟ لأن كل هذه يجمعها أن فعلها وتركها جميعا جائز، وإن اختلف بتساوي الفعل والترك أو برجحان أحدهما، رجحان الفعل في المستحب ورجحان الترك في المكروه، لكن في الكل الفعل والترك جائزون. اشتراط الإلزام في هذه الموارد قال هو الذي يكون من المحرمات، لأن تشترط عليه مثلا في المحلل في المباح، مثلا تشترط عليه فعل شرب الماء دائما، يقول شرب الماء مباح، إن يجوز شربه يجوز تركه، الإلزام بالفعل دائما هذا يكون هو المحرم. كذلك في المستحبات في المرجوحات المكروهات واضح، مثلا إذا كان شيء مكروه يشترط عليه مثلا فعله دائما، يقول هذا مثلا. وإن كان قد واحد يقول لا فرق يعني بين المكروه والمستحب من هذه الجهة، لأن الإلزام بالمكروه والإلزام مكروه جائز الفعل، فأستطيع أن أفعله كل العمر، شو ما ما المشكلة يعني. فهو يشبه المستحب من هذه الجهة. كلام أنه بالإلزام فقط يتغير حاله مثلا، على كل فيقول إذا كان اشترط عليه الإلزام بشيء من هذا حتى المستحب فإن هذا يكون حراما، وذلك أنه لا يجوز الاستمرار، يعني لا يجوز الإلزام بفعلها دائما، والحال أنها في نفسها جائزة الفعل والترك. هذا القسم الثاني. ذكر أمثلة جزئية لهذا القسم الثاني، قال مثل أن يشترط عليه تقليم الأظافر بالسن أبدا دائما. طبعا هذا كأنه وارد في الرواية أنه مكروه، ولعله لست أجزم لكن لعله وارد فيه أنه من وساوس الشيطان، مثلا هذا اللعب باللحية مثلا وارد أنه من وساوس الشيطان، لعل هذا أيضا وارد فيه هكذا. على كل إذن مثل بأمثلة من قبيل أن يشترط عليه تقليم الأظافر بالسن أبدا دائما، وإلا مرة واحدة هو يجوز مكروه بس يجوز، لكن الإلزام به هو المشكلة. يقول أو أن لا يلبس الخز أبدا، هذا أيضا نفس الكلام، لبس الخز من المباح. المثال الأول للمكروه تلزمه بفعله، المثال الثاني للمباح يجوز فعله وتركه يلزمه بعدمه أبدا. مثال ثالث أو ألا يترك النوافل أبدا، مثلا يشترط عليه أن تصلي صلاة الليل كل العمر، يقول هذا شرط حرام، واضح؟ هذا من موارد الإشكال عليه كما يأتي. وقال إن جعل المكروه أو المستحب واجبا بمعنى الإلزام بهذا المكروه أو المستحب بمقتضى الشرط هذا، وكذلك جعل المباح حراما يعني بالإلزام بتركه دائما بمقتضى الشرط هذا كله حرام، واضح؟ إلا برخصة من الشارع. عليكم السلام. متى تستطيع أن تلزم بمباح بتركه أو تلزم بمستحب أو مكروه؟ يقول يحتاج إلى رخصة من الشارع، والشارع جعل هذه الرخصة في مثل النذر. تل الدليل على أنه بالنذر مثلا تستطيع أن تنذر أن أصلي صلاة الليل كل ليلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تستطيع أن تنذر، خصوصية النذر أن يعتبر في متعلق الرشحان، فلا تستطيع أن تنذر فعل المكروه، لكن غير النذر من أشباه النذر كاليمين إذا افترضنا أنه لا يضر في متعلقها مثل هذا ولا يعتبر رشحانه، لكن يجوز أن يكون مرجوحا. والله مثلا أقلم أظفاري بسني كل عمري، يجوز هكذا مثلا؟ لو افترضنا يجوز. فالمهم أن النذر ومثله اليمين هذه من موارد من الرخص التي رخص الشارع في، يعني من الأسباب التي جعلها الشارع أسبابا للإلزام بفعل هذا المستحب أو بفعل هذا المكروه أو بترك هذا المباح. هذه من الأسباب، لا مثل الشرط الذي أنت تريد أن تلزم بالفعل من جهته. بل وله قيد، قال عندما قال إنه لابد أن يكون برخصة من الشارع، وهذه الرخصة لا تحصل إلا من أسباب خاصة شرعها، ضرب مثال مثل النذر وشبه النذر، قال في المورد القابل. المقصود من المورد القابل أنه هذا الذي أشرنا إليه، أن يكون مورد النذر راجحا حتى ينعقد هذا النذر، لأنه يعتبر فيه متعلق النذر الرشحان. فالنذر سبب بحكم الشارع إلى الإلزام بهذا الفعل أو الترك، لكن مع رشحان هذا الفعل أو الترك. أما إذا كان غير راجح فلا ينعقد النذر أصلا، إذن هو رخصة مع الانعقاد. ثم قال هذا المعنى في الشرط، هذا الذي بيناه. إذن إلى الآن ماذا قال هو؟ قال هناك قسمان من الشرط، واحد يرد على الفعل المحرم في نفسه، شرب الخمر، الزنا، اشتراط هذا عليه من تحليل الحرام. قال وقسم آخر من الشرط يرد على الفعل الجائز في نفسه تركه وفعله، أعم من المباح والمستحب والمكروه. فالحرام هنا هو الإلزام، يلزمك بفعل المستحب، يلزمك بفعل المكروه، أو بمثل ترك المباح. يريد أن يقول هذا القسم الشرط فيه من موارد تحريم الحلال، لك حلال، مكروه حلال، تفعله أو لا، يلزمك بفعل. مستحب صلاة الليل، لك أن تفعله أو لا، يلزمك بفعله. شرب الماء أو قلنا لبس الخز مباح، لك أن تلبس أو لا، يلزمك بعدم اللبس. قل هذا تحريم للمباح للحلال. يريد الآن أن يقول هذا المعنى الذي بيناه، وجود قسمين بهذا النحو، هو الذي يستفاد من رواية أمير المؤمنين عليه السلام التي قال فيها المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا أو أحل حراما. هذه الفقرة، هذه الرواية التي هي محل الكلام بفقرتيها، فما كان من قبيل القسم الثاني الذي ذكره هو الذي حرم الحلال وهو داخل في الفقرة الأولى، وما كان من قبيل القسم الأول فهو الذي حلل الحرام وهو داخل في الفقرة الثانية من الرواية. هذا جملة كلامه ابتداء، ثم أورد على نفسه فقال ما الفرق بين الشرط وبين النذر؟ لأن أنت قلت أنه في النذر جوزت الإلزام دائما بفعل المباح، قلت هو سبب برخصة من الشارع مع الانعقاد، يعني رشحان المتعلق، لكن الشارع جعل النذر سببا. يمكن أن تنذر أن أصلي الليل كل عمر، ينعقد، لكن ليس له أن يشترط عليك في العقد أن تصلي الليل كل العمر، لا ينعقد هذا الشرط. ما الفرق بين هذين حيث جوزت هذا الإلزام أو بمثل فعل مباح مثلا، أو مهم هذه الموارد التي ذكر جوزته إذا كان بالنذر، ولم تصحح مثل ذلك إذا كان بالشرط، مع أن الشرط هو أيضا من الأسباب الشرعية الملزمة والمغيرة للحكم، شأنه في ذلك شأن النذر. بل الغالب في الشرط كما يلاحظ من موارده أن تغييره للحكم هو بنحو الإلزام فيما ليس بلازم، يعني جعل ما ليس بواجب واجبا. شو يعني ليس بواجب؟ يعني حلال، ولو المعنى العام ليس بواجب يعني مباح، مستحب، مكروه. لا نريد يعني حتى الحرام، لأن له شأن آخر، قسم مستقل، لكن غير هذا القسم المستقل. ليس بواجب يعني مباح أو مكروه أو مستحب، ليس فيه إلزام، حلال لك تفعل أو تترك، يلزمك. غالب موارده هكذا، انظر وراقب. أبيعك الكتاب بشرط أن تكنس داري، أو أن تخيط ثوبي، أو أن ترفع هذا الحمل تصعده لي إلى السطح، أو إلى آخره من الموارد التي هي ليست بلازمة عليك، ألزمك بها بمقتضى الشرط. يعني غالبه هذا، أي الإلزام بالحلال، أي تحريم الحلال، بمعنى كان لك حلالا أن لا تفعل هذا كما كان لك حلالا أن تفعله، وأنا ألزمك بفعل فأحرم عليك الحلال وهو أن لا تفعل. فما الفرق بينهما حينئذ؟ وفي هذا الاستشكال أيضا يضرب مثالا، يقول مثلا الرجل يبيع ماله أو يهب ماله، هذا له حلال جائز غير واجب عليه، لكن إذا اشترط عليه في عقد آخر، مثلا اشترى كتابا فاشترط عليه بائع الكتاب في هذا العقد، عقد الكتاب، أن يبيعه مالا أو يبيعه على الأقل لثالث أجنبي أو يهبه إياه، ليس بالضرورة هذا الذي يبيعه إياه يعني الكتاب، لا، في عقد الكتاب افرض له مال آخر، له دابة، له كتاب آخر، له فراش، يقول أشترط عليك أن تهب فراشك لفلان المحتاج المسكين مثلا، أو تبيعه عليه فإنه لا يجد في السوق فراشا يعني مثلا. هكذا ضرب المثال ويقول يصير واجبا بهذا الشرط إذا كان هكذا حال الشرط، وهو يصير ما ليس بواجب واجبا، يصير ما كان تركه حلالا غير جائز الترك. فلماذا لا تقول فيه بصحة هذا وتخصص جواز تغيير الحكم كذلك بما لو تعلق النذر به؟ تقول إذا نذر الله علي أن أعطي مالي لفلان فهذا ينعقد، لكن إذا اشترط عليه في العقد أن يهبه لفلان الشرط هذا لا يؤثر. ما الفرق بين هذين وما وجه التخصيص؟ يقول في الجواب عن هذا الاعتراض أن المستفاد من حديث المتقدم حديث أمير المؤمنين عليه السلام من قوله إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، أن يكون الشرط موجبا لتأسيس قاعدة كلية، هذا المستفاد، بأن يوجب الشرط صيرورة الفعل الحلال حراما على وجه كل، الفعل الحلال يصير حراما أو الحرام يصير حلالا على وجه كلي وبغض النظر عن خصوصية المورد. كيف أن الأحكام الشرعية تشرع على وجه كلي؟ الآن يضرب لك أمثلة عندما نقرأ من العبارة، مثلا يذكر لك معنى حل البيع، معنى حرمة الخمر. ما معنى حرمة الخمر؟ يحرم الخمر شرعان، يحرم، هذا العنوان العام على الدوام في كل مصداق وجزئي من جزئياته ومصاديقه، يحرم على وجه العموم بغض النظر عن هذا الجزئي أو ذاك، لا نظر له إلى خصوص جزئي، ولكن يحرم على الوجه العموم الشامل للجزئي، واضح؟ كذلك معنى تحريم وتحليل الشيء الوارد في دليل الشرط أن يكون تحريما وتحليلا كما في الشرعيات، يعني على وجه كلي، من يجعل الفعل عليك حراما دائما أو يجعله عليك واجبا دائما، لا أن يجعل عليك خصوص هذا الجزء ماذا لازما أو واجبا، مثل أن يقول لك في الشرط أن تبيع مالك هذا على خصوص فلان، واضح كيف؟ وهذا شيء جزئي، هذا لا يقال له إنه حرم بالشرط الحلال، كان حلالا له أن لا يبيع فحرم عليه أن لا يبيع بهذا الشرط وألزمه بالبيع، هذا ليس جعل حكم كلي، واضح؟ هذا ليس جعل حكم كلي كما ذكرنا، هذا ليس تأسيس قاعدة كلية بمقتضى الشرط. نعم، مثلا أن يقال له افرض، كما تقول المرأة في عقد الزواج بشرط ألا تتزوج أو لا تتسرى، هذا يجعل التزويج والتسري حراما على الدوام كليا، لا على كل الناس، لا ربط له ببقيتنا، عليه لكن على الدوام وكل موارده تكون محرمة عليه، يعني ليس له أن يتزوج أو يتسرى لا اليوم ولا غدا، لا بفلانة ولا بفلانة. هذا النحو من الشرط فيه تأسيس قاعدة كلية وحكم عام. وأما اشتراط أن يبيع ماله هذا لفلان أو يهبه له، فهذا ليس فيه تأسيس قاعدة كلية. هكذا تقريبا مجمل كلامي. الآن يتضح أكثر بقراءة العبارة، لأن هي العبارة جواب على سؤال، ما أدري إذا كان هذا في كتابه جامع الشتات، هو المرزا القمي كان ترد عليه أسئلة كثيرة فيجيب عنها، فاجتمع منها شيء كثير جمعت في كتاب اسمي جامع الشتات، ما أدري كان في زمانه جمع أو لا، ما عندي علم. المهم أنه في واحدة من هذه المسائل سؤل عن هذا، ما لو اشترط في عقد على المشتري أن يبيع ماله مثلا، هل ينفذ الشرط أو لا؟ فأجاب بهذا البيان الطويل. آخر شيء قال هذا السؤال، هذا المورد الذي هو محل السؤال ليس شرطا فيه تأسيس قاعدة كلية وحكم كلي، وإنما هو شرط أن يفعل فعلا جزئيا، واضح؟ أن تعطي مالك لهذا، تهبه لهذا أو تبيع على هذا، لأنه أسس حكما كليا، مثل أن تقول له الزوجة ليس لك أن تتزوج، يعني صار التزويج أو التسري حراما عليك مثلا. هكذا فرق. الآن نقرأ العبارة وننظر. قال: ومما ذكرنا يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الذي تكلمنا عليه. هنا يقولون يعني لم يتضح وجه قرب هذا التفسير من التفسير السابق الذي نقلناه عن النراقي. النراقي كان يقول الشرط يجب أن يكون محرما، فلابد أن تشترط حكما على خلاف الحكم الموجود، إذا كان حلالا تشترط الحرمة أن يصير كذا حراما، واضح كيف؟ إذا كان حراما تشترط أن يصير حلالا، هكذا. هذا الذي ذكرناه، والآن نقرأ، كأنه غير واضح كثيرا وجه قربه وشباهته بجواب النراقي، فتأملوا فيه. إذن تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الذي تكلمنا عليه، هو تفسير النراقي. هذا الآخر هو ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في رسالته التي ألفها في هذه المسألة، إذن له بحسب الظاهر رسالة مستقلة في مسألة الشرط، لك لا ربط له كأنه بمسائل التي جمعت في كتاب جامع الشتاء. فإنه قال قدس سره، كلمة قال تأتيك بعد أسطر، لكن قال هذا الذي يأتي بعدما ذكر من أمثلة الشرط غير الجائز في نفسه، يعني مع قطع النظر عن اشتراطه والتزامه، ذكر من أمثلته شرب الخمر والزنا ونحوهما. واضح العبارة؟ إذن هو قال الشرط الغير الجائز في نفسه، من أمثلة الشرط غير الجائز، شرط غير الجائز يعني مقصود كأنه بشرط المشروط الفعل غير الجائز في نفسه ومع قطع النظر عن اشتراطه. شرط غير جائز في نفسه مع قطع النظر عن اشتراطه ومع قطع النظر عن اشتراطه يسمى شرطا. مقصود أنه المتعلق القابل لورود الشرط عليه، الذي هو عادة فعل من الأفعال، أن تفعل كذا أن تفعل كذا، الذي يقع في الشرط هذا يقول مرة غير جائز في نفسه ومع قطع النظر عن الشرط. ذكر من أمثلته شرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات. الآن لابد أن نرجع إلى الهامش ونأخذ بقية العبارة. قال ومن أمثلة ما يكون التزامه والاستمرار عليه من المحرمات ماذا؟ فعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبات. لابد أن تدخل هذا حتى يتبين القسمان، وإلا فعطف هذا الموجود في المتن هكذا لا يعلم له وجه وتفسير. وذكر من أمثلة الشرط غير الجائز في نفسه شرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات أو فعل المرجوحات، هذا غير جائز في نفسه، كيف يكون هذا من ذاك؟ إذن أو ما يكون التزامه والاستمرار عليه من المحرمات كفعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبات. إذن هذا هو القسم الثاني. إذن ذكر أولا قسما أولا وهو ما كان غير جائز في نفسه، ذكر له أمثلة قال شرب الخمر والزنا، وثانيا ما كان في نفسه ليس غير جائز، جائز، ولكن الإلزام به والاستمرار عليه غير جائز. هذا مثل فعل المرجوحات ترك المباحات وفعل المستحبات، هذه في أنفسها جائزة، الإلزام بالمستحب غير جائز. ماذا تلزمني بما لم يلزمني به الله تعالى؟ كذلك الإلزام بالمكروه أو بترك المباح مثلا. ضرب هذه الأمثلة، كان يشترط تقليم الأظافر بالسن أبدا، هذا للمكروه، أو أن لا يلبس الخز أبدا، هذا للمباح، أو أن لا يترك النوافل، هذا للمستحب. يقول فإن جعل المكروه أو المستحب واجبا يعني عملا والإلزام به، وكذلك جعل المباح حراما يعني بأن يشترط عليك ترك هذا المباح، هذا حرام إلا برخصة شرعية حاصلة من الأسباب الشرعية كالنذر وشبهه، طبعا فيما ينعقد فيه يعني مع الرحان المتعلق. إذن لا شيء يغير هذه فيلزم بفعلها أو تركها إلا ما رخص فيه شرعا كالنذر وشبهه. يريد أن يقول الشرط لم يرخص فيه، لم يجعل كذلك. ويستفاد ذلك من كلام علي عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار من اشترط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يقول هاتان الفقرتان تنطبقان على ما ذكرنا، القسم الأول مما شرطه مما أحل حراما، القسم الثاني مما حرم حلالا، تلزمني بالمستحب تحريم والحلال. فإنه بعدما ذكر كل ذلك قال قدس سره، طرد على نفسه، فإن قلت يعني من هذا الاعتراض الذي مضمونه ما الفرق بين الشرط والنذر حتى جاز بهذا دون ذاك، إن الشرط كالنذر وشبه النذر يعني من الأسباب الشرعية المغيرة للحكم، بل الغالب فيه هو إيجاب ما ليس بواجب، يعني ما هو في نفس حلال فعله وتركه يلزم به فيحرم عليك تركه. فإن بيع الرجل ماله أو هبته، فإن بيع الرجل ماله أو هبة ماله لغيره أمر مباح، وأما لو اشترط في ضمن عقد آخر ويصير واجبا، واضح؟ فيلزمك بما لم يكن لازما. إذن هذا حال الشرط. فما وجه تخصيص الشرط؟ تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الأمثلة. تقول الشرط لا يرد على ما ذكرت من الأمثلة، واضح؟ هذه الأمثلة يعني مثل أن يشترط عليه أن يقلم الأظفار بالسن أبدان، والمثالين اللذين بعده هذه التي أحدها للمستحب وآخر للمكروه وثالث للمباح، ها؟ هذه الثلاثة التي ذكر، قلت هذه لا ينعقد فيها الشرط، والشرط يجري في غير هذه. هذه لا يحل، لا يحرمها، بمعنى يلزم بفعلها المحرم لتركها، أو يحرمها كما هو، بمعنى يلزم بالترك في المباح مثلا تشترط عليه الترك، هذه لا يحرمها الشرط، ولكن يحرمها النذر مثلا مع القابلية للإنعقاد، تنذر أن تفعل هذا أو تترك هذا ينعقد، أما الشرط فلا. يقول له الشرط كالنذر، فلماذا خصصت الشرط بغير هذه الأمثلة؟ قلت الشرط لا يكون في مثل هذه، هذه يكون فيها النذر، نعم، أما الشرط فلا ينعقد هنا. فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الأمثلة؟ قلت الظاهر من تحليل الحرام وتحريم الحلال وتأسيس القاعدة، وهو تعلق الحكم بالحل أو الحرمة ببعض الأفعال على سبيل العموم من دون النظر إلى خصوصية فرد، عموم ودوام وفي كل الأفراد. فتحريم الخمر معناه، شوف تحريم الخمر هذا لا يكون بالشرط، هذا في الشرع هكذا. تحريم الخمر في الشرع ما معناه؟ يكون معناه منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكل. الخمر حرام على وجه كلي، هذا تحريم من الشارع، هكذا التحريم. الآن تريد أن تجعل بالشرط تحريما للحلال، لابد أن يكون تحريما على هذا الشكل على وجه كلي. وكذا حلية البيع أو المبيع، يقول هنا واضح حلية مبيع، يعني ماذا؟ يحل لي في كل وقت أن أبيعه على كل أحد، على من أشاء إلى آخره، حل على وجه كلي. التحريم والتحليل جعل الأحكام بالحرمة أو بالحل هكذا يكون تأسيس حكم عام. فإذا أردت أن تطبق الفكرة الموجودة في الرواية التي تقول إلا ما حرم أو أحال، لابد أن حتى يصدق هذا لابد أن يكون حرم أو أحال على هذا النحو العام الكلي. لذلك يقول فالتزويج والتسري أمر كلي حلال، هذا شرعا، والتزام تركه يعني دائما، هذا الالتزام بمقتضى الشرط مستلزم لتحريمه، هذا تحريم حلال. شوف المقاربة، المقارنة، تحريم الحلال هذا كيف حله على وجه كلي، كيف يحرم على وجه كلي، وبالعكس كيف حرمة الخمر على وجه كلي، كيف تحلها بالشرط، اشرب ولا يهمك مثلا متى ما شئت أن يكون لك حلالا، أن تشربه على الدوام كل يوم، واضح كيف؟ جعلوا الأحكام هكذا، وليس جعلها بالشرط بدعا من الجعل، واضح الاستدلال؟ فالمقصود أيضا من التحريم والتحليل بالشرط هو هذا النحو من الجعل الكلي. إذن والتزام تركه مستلزم لتحريمه، وكذلك جميع أحكام الشرع من التكليفية والوضعية وغيرها، إنما يتعلق بالجزئيات، لكن بعد إنما يتعلق بالجزئيات لا للنظر إلى خصوص الجزء، بل باعتبار تحقق الكل فيها، كلها أحكام كلية، واضح؟ وتتعلق بالجزء من باب دخوله تحت الكل، ولا اختصاص الحكم الشرع بجزئي. فالحرام شرعا الكلي وهذا مصداقه، والحلال شرعا الكلي وهذا مصداقه، فكذلك التحريم والتحليل بالشرط. تحريم كلي أو تحليل كلي باعتبار تحقق الكلي فيها. فالمراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال المنهي عن هو مثل ذلك، يعني أن يحدث قاعدة كلية ويبدع حكما جديدا. فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط بمقتضى المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حرم أو أحل حرام، يعني أوجب إبداع حكم كلي جديد مثل تحريم التزويج والتسري، وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط، لأن الشرط التزام بين طرفين، يعني أقصى ما يمكن أن يحرم أو يحلل على الطرف. شوف ما تشوف لك واحد يعني يجي يقول أبيعه كتابي بشرط أن يكون الخمر حلالا للأمة يعني مثلا، ويقول له أنا بخدمتك مثلا، لكن كيف أستطيع أن أجعل الأمة كلها تشرب؟ هذا لا يكون هكذا. الشرط التزام بين الطرفين، غايته إلزام الطرف لا أكثر، من هذه الجهة له هذه الخصوصية، لكن في غير ذلك إلزام عام على الدوام لكل الأفراد لهذا بليله ونهاره في هذه المرأة وتلك المرأة وهكذا. لذلك يقول مثل تحريم التزويج، يعني كل التزويج والتسري مطلقا على نحو كلي عليه، وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط. وقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الله حلل هذا، أنت بشرط قلت تزويج حرام عليك، هذا تحليل تحريم الحلال مثلا. وكجعل الخيرة في الجماع والطلاق بيد المرأة، تقول هي بيدها وضعا مثلا، وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، حكم وضعا بالقيمومة للرجل على المرأة، يعني فكل ما يتعلق بها كمرأة وبيده جماعها طلاقها، فضلا عن الأدلة الخاصة تقول الطلاق بيد من أخذ بالساق مثلا، أو لتدل على أن الجماع له متى ما شاء مثلا، حتى عموما من القيمومة ما دام الرجل قيم على المرأة قوام على المرأة كمرأة، وكل ما يتعلق بها كمرأة كزوجة يتخذها امرأة زوجة أيضا يكون هو قواما في من الطلاق والجماع وغير ذلك. تيجي أنت تقول مثلا أو هي تقول بيد الجماع والطلاق بالشرط، كل هذا تحريم ذاك الحلال، تغيير ذاك الحلال، أرحمكم الله. طيب الآن نشوف هذه العبارة، وفيما لو شرطت عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى بفلانة خاصة إشكال. الآن يقول المحرم ممنوع إبداع حكم كلي، شوف فما ذكر في السؤال من وجوب البيع الخاص الذي يشترطانه في ضمن عقد ليس مما يوجب إحداث حكم للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه، وكذلك لو شرط نقص الجماع عن الواجب، شو الواجب في الجماع؟ كل 4 أشهر مرة، نقص ذلك كيف يكون؟ بأن يشترط أنه ما يقربها في أقل من 6 أشهر مثلا، ويزيد المدة فينقص عليها الجماع. الله سبحانه وتعالى أعطاها مرة في 4 أشهر هو يعطيها أنقص مرة في 6 أشهر أو في 8 أشهر. واضح؟ الذي أريده الآن قبل عبارة إشكال قال إبداع الحكم الكلي هو الممنوع بالشرط، صحيح؟ في آخر الكلام قال فما ذكر في السؤال، هذا ماذا؟ مورد جزئي، هذا ليس مما يوجب إحداث حكم للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه وكذا لو اشترط نقص الجماع، هذه موارد جزئية. ها يقول هذا مالك تبيعه أو تابعه على فلان، هذا ليس إبداع حكم جديد، زوجتك هذه أو زوجتي هذه أشترط عليها أن الجماع يكون بترتيب كيت وكيت كل 6 أو 8 أشهر، هذا شيء خاص، واضح كيف؟ فيقول هذا ليس ماذا؟ ليس في إحداث حكم كل جديد. طيب في الوسط ذكر أنها لو اشترطت عليه أن لا يتسرى بامرأة بخصوصها فلانة أو لا يتزوج بهذه، فيه إشكال. من جملة الإشكالات عليه التي يشير إليها المصنف بعبارته الآتية، وهي عبارة على الإجمال يعني لا يفصل بعد هذه العبارة الطويلة من القمة، يقول إذا تأملت تجد مواضع للنظر. من جملة ما يجعلونه مواضع نظر هذا، أنه قلت الممنوع إبداء حكم كلي، حكم جديد كلي، حكم جديد يعني على نسق الأحكام الموجودة يعني كلي عام. ثم قلت هذا المورد المسؤول عنه أن يشترط عليه أن يبيع لفلان، هذا مورد جزئي ليس فيه تأسيس حكم كلي. طيب بالوسط لو اشترطت عليه أن لا يتزوج بفلانة، ولو قالت أن لا يتزوج هذا تأسيس حكم جديد، الله قال تزوجوا، أنت تقولين لا تتزوج، لكن عندما قالت لا تتزوج فلانة تقول الله قال لك تزوج، أنا أقول لا تأخذ فلانة، ما التنافي بين هذا وذاك؟ يعني هذا ليس ضربا لذاك وتغييرا لذاك. فعلى القاعدة هذا يفترض أن يكون مثل الأخير، ليس فيه تأسيس حكم كلي وإبداع قاعدة، هذا مورد جزئي أيضا، فينبغي أن يقال يجوز ولا يكون فيه إشكال. ولماذا استشكل فيه ما أدري. على كل إلى أن قال قدس سره. وبالجملة اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب جائز على سبيل القاعدة. في تلك الموارد عندما يقول تكنس داري وتخيط ثوبي هذا ليس من هذا القبيل، بل خل أشرح لك هذا قبل القراءة هكذا مجموع. ماذا يريد أن يقول؟ يريد في هذا أن اللزوم الذي يحصل من الشرط في هذه الموارد التي نقول بجواز الشرط فيها ليس فيه تأسيس حكم كلي. عندما مثلا اشترط عليها نقص الجماع لم يؤسس حكما كليا، بناء على أنه لا ينبغي أن تستشكل. إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج بفلانة لم تؤسس حكما كليا، ذاك الذي اشترط عليه أن يبيع ماله أو يأبه على فلان لم يؤسس حكما كليا. نعم مجموع هذه الموارد الجزئية فيها حكم كل جديد، مجموع هذه الموارد الجزئية فيها حكم كل جديد. ما هو؟ يجب الوفاء بالشرط، يجب الوفاء بالشرط المستفاد من المؤمنون عند شروطه، هذا مصداق، هذا مصداق، ذاك مصداق، واضح كيف؟ هذا مورد شرط، ذاك مورد شرط، ذاك مورد ثالث، ذاك مورد خامس، كل هذه جزئيات تحت حكم كلي جديد هو عموم وجوب الوفاء بالشرط. لكن هذا الحكم الكلي الجديد ليس من إبداعه وليس الشرط أوجده، هذا حكم الشارع، حكم به الشارع كما حكم في سائر موارد الشرع، كما قال يحرم الخمر وتجب الصلاة ويستحب ما أدري ماذا، قال يجب على المؤمنون أن يفوا بشروطهم، واضح؟ إذن هذه الموارد ليس فيها تأسيس قاعدة كلية حتى تكون ممنوعا. إذن قال اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب جائز، إذا اشترط عليك الالتزام بفعل كان جائزا على سبيل القاعدة، بل يحصل من ملاحظة جميع موارده، موارد اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه، يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلي هو وجوب العمل على ما يشترطانه، وجوب الوفاء بالشرط. وهذا الحكم أيضا من جعل الشارع، فقولنا العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب حكم كلي شرعي، مثل الخمر وشرب الخمر حرام، أداء الصلاة واجب، واضح؟ وحصول هذا الحكم ليس من جانب شرطنا، حتى يكون من باب تحليل الحرام وعكسه، أي تحريم الحلال، بل إنما هو صادر من الشارع. انتهى كلامه، رفع مقامه. وللنظر في مواضع من كلامه مجال فافهم والله العالم. أحد المواضع قد أشرت إليه، وهو أنه استشكل في هذا المورد مع أنه جزئي، على كلامه ينبغي أن يكون مثل غيره من الجزئيات. الشيء الثاني، أنه يستفاد من كلامه وإن لم يصرح به بالتصريح، لكن في سياق ذكر الفرق بين النذر والشرط، أن النذر من الأسباب الشرعية فيحرم المنذور أو يحرم تركه، تنذر الفعل تنذر الترك حسب، فينعقد الشرط فينعقد النذر، لكن الشرط ليس كذلك، ليس من الأسباب الشرعية، ولذلك فرق بينهما. يعني نتيجة هذا الفرق، وخصوصا أنك قلت إن تحريم كذا أو الإلزام بكذا أو ما أدري ماذا لا يكون إلا برخصة حاصل من أسباب خاصة مثل النذر، كأنك تريد أن تقول الشرط ليس من هذه الأسباب، ليس فيه هذه الرخصة. هذا مستفاد من كلامه، وحينئذ يمكن أن يورد على هذا الكلام أنه ما الذي يمكن أن يكون الفرق بين النذر والشرط، حتى كان هذا من جملة هذه الأسباب وجعل سببا على الإطلاق، أما ذاك فلم يجعل سببا على الإطلاق وقيد، قيل المؤمنون عند شروطهم إلا كذا وكذا، ما الفرق؟ هو هذا، هو هذا الوجه الذي الآن أشرت إليه في كلام، هو هذا التقييد، واضح؟ أنه دليل النذر مثلا أطلقه، لكن دليل الشرط قيده، قال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لأن النذر أطلق فهو جعل سببا من الأسباب، لكن الشرط قيد ليس سببا هكذا على إطلاقه وراحته. إذا كان هكذا قد يقال قد ورد مثل هذا الاستثناء في دليل اليمين، صحيح لم يرد في النذر لكن ورد في دليل اليمين، اليمين كذا إلا يمينا أحلت حراما أو حرمت حلالا مثلا. طيب عادة هم يعبرون عن نذر واليمين والعهد بالنذر وأخويه، مقتضى هذا التعبير أن اليمين والعهد عندهم كالنذر، يعني القاعدة في هذه الثلاثة الاشتراك، إلا ما دل الدليل على الاختصاص به من أحكام النذر وأخويه، في النذر وأخويه، في النذر وأخويه، كل ما يتكلم عن حكم يقول في النذر وأخويه، ما معنى هذا؟ أن هذه الثلاثة تشترك، إلا اللهم ما أخرجه الدليل. وإذا كان هكذا فما ورد في اليمين يكون ساريا أيضا في النذر، فلا يبقى فرق بين النذر والشرط مثلا. هذا يمكن أن يكون وجه نظر آخر. يمكن أن أذكر لك وجها ثالثا هنا، وهو أنه جعل تحريم الحلال الإلزام بفعله دائما بالشرط. يمكن هنا أن يقال إن هذا مجرد استحسان، إلزام الإلزام بفعل الحلال بالشرط. تقول هذا ماذا؟ هذا من تحريم الحلال. لماذا؟ هذا لا يخلو من تحكم، ولم يتضح فرقه عن الإلزام في غير الموارد. في بعض الموارد أنت قبلت أصل الإلزام، واضح كيف؟ وقلت هناك موارد يجوز فيها الشرط. ما فرق هذا عن ذاك مثلا؟ لم يتضح، ما أدري، لعله كلامي أيضا لم يتضح. صحيح. المقصود أنه أصل الإلزام ببعض الأفعال في الجملة موجود، بديهي، يعني ضروري الفقه يشترط عليه كذا. الآن اسأله يشترط عليه الخياطة، الكنس، أمثال ذلك. مثلا هذا مثلا لماذا لا يكون من تحريم الحلال؟ تقول الإلزام بفعل هو من تحريم الحلال. طب هذا جائز، يعني هم يجوزون تحريم الحلال مثلا؟ على كل، لو غضضنا النظر عن هذا، الإشكال الأكبر كيف نسلم شمول هذه الفكرة، فكرة أن الإلزام بفعل الحلال تحريم له. ها؟ كيف نعمم نسلم بعموم هذه الفكرة لمورد الإلزام بفعل المستحب؟ يعني تقول يلزمه بالمباح مثلا، يلزمه بالمرجوح، واضح، يلزمه بالمكروه، يقول له دائما تصلي في الحمام مثلا، هذا واضح أنه مثلا، يعني يمكن قبوله، لا أقول واضح، يمكن قبوله أنه تحريم حلال بنحو من الأنحاء. الزام بمكروه يا أخي فيه مشكلة، وحتى المباح أيضا ليس فيه قابلية الإلزام مثلا، يمكن. لكن أن تقول لي إذا اشترط عليه أن يصوم دائما الاثنين والخميس، أو يصلي دائما صلاة الليل، أو النوافل اليومية، تقول هذا أيضا من تحريم الحلال، كان له أن لا يصلي الليل وأنت ألزمته، فتستحق الضرب بالعصا على هذا الشرط مثلا. الالتزام بمثل هذا، يعني لو سلم أصل الإشكال، أصل الفكرة، أن الإلزام بالحلال هو من تحريم الحلال، لو سلم أصله، فالتسليم بشموله لمورد الإلزام بالمستحب هذا مما لا يمكن الالتزام به مثلا. ولعلك إذا تتأمل تحصل موارد أخرى للنظر في كلامه. كأن المصنف يعني أولا لوضوح النظر في بعض الموارد، ثانيا لطول العبارة، بعد هو لم يتكلم بأكثر من هذا، والحمد لله رب العالمين.